إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا خلعها على غير عوض فأين الفداء؟ لا فداء، هذا هو المذهب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يصح أن يخالعها على غير عوض، وعلل ذلك بأمرين: أحدهما أن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الحقوق، فكما أنها لو خالعته على 1000 وتم الخلع ثم أبرأها منه فلا حرج، فكذلك إذا اتفق من أول الأمر على أنه لا عوض. الثاني أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض، لأنها تسقط حقها من الإنفاق، لأنه لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة مدة العدة على الزوج، فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عوضا، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة، فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة، فإذا رضي بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض، ولهذا قال عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما قاله الشيخ رحمه الله جيد، لأنه في الحقيقة خلع على عوض، وهو إسقاط النفقة عنه. وما قاله رحمه الله ظاهر جدا، إلا فيما إذا كان الخلع بما يقتضي الطلاق على المذهب، وكان آخر 3 تطليقات، فإن المطلقة 3 ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذ لا يستفيد الزوج، ولكن يقال إذا رضي بهذا فالحق له. فإذا خالعها بغير عوض وقلنا على المذهب لم يصح، وإذا لم يصح فإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. قال المصنف رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم كالخمر، فلو خالعها على 20 جرة خمر فهذا لا يصح، لأن الخمر لا يصح أن يكون عوضا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر، كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. وكذلك الدخان لا يصح أن يكون عوضا، لأنه محرم، وكذا الخنزير والمال المسروق. فإن كان لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح، وله قيمته، مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره قالت: هو لك عبد، فهذا لا يجوز لأنه حر. فإذا كان لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبدا، وإذا لم يصح الخلع فماذا يقول؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويقع الطلاق رجعيا، لأن العوض لم يصح فوجوده كعدمه، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. ومفهومه أنه إن كان بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته، كأن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ، فإنه لا يقع، لأنه ليس بصحيح، وما صح مهرا صح الخلع به. فأما ما فهي موصولة أو شرطية، والشرطية أقرب، لأنها تكون جملة مرتبا بعضها على بعض. وما صح مهرا يعني كل شيء يصح مهرا فإنه يصح الخلع به، فيصح أن تعطيه دراهم، ويصح أن تعطيه ثيابا وعرضا، ويصح أن تعطيه عقارا، ويصح أن تخالعه على تعليم، فهو علمها سورة البقرة مهرا، وهي تعلمه سورة آل عمران خلعا، فهذا يجوز على الصحيح. فما صح مهرا من مال أو منفعة فإنه يصح الخلع به. ووجه ذلك أن المهر إنما أخذ لاستباحة البضع، وهذا أخذ لفكاك البضع، فالأمر فيه ظاهر، ويكره بأكثر مما أعطاه، أي يكره الخلع بأكثر مما أعطاه،
وظاهر كلامه صحته بأكثر مما أعطاها. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، وقال بعض العلماء إنه يجوز بالمال قل أو كثر، واستدلوا لجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما اسم موصول تفيد العموم من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعا وجنسا وكمية وكيفية. وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاه، لأن قوله فيما افتدت به عائد على ما سبق، لأنه سبحانه قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي مما آتيتموهن فقط. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس رضي الله عنه أن يزيد في خلعه، فقال له: خذ الحديقة ولا تزدد. وهذا رواه ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة شيء، نعم ما أخذ منه له أن يسترجعه، لكن ما زاد ففي أي مقابل. وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم، على فرض صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه، لأنه لا شك أن كون الزوج يطلب أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ. قالوا: فلذلك أرشده فقال: خذ الحديقة ولا تزدد. فالرجل استحل فرجها واستمتع بها وشغلها، ثم في النهاية يقول: أريد أكثر من المهر، فالمروءة لا تسوغ هذا. وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق، قالوا: بل هو أخذ بحق، لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى الموت، فهو حق له. ثم إنه قد يقول: أنا إن تركتها فمتى أجد امرأة؟ ثم قد يكون أيضا أعطاها المهر في وقت رخص، والآن المهور زائدة مرتفعة، فهذا الذي أخذ منها يمكن أن يأتي له بزوجة ويمكن أن لا يأتي. والأرجح أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى، إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، والحق أن الحديث صح، وعليه فلا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه، لأن الشيخ قال: إلا إذا صح الحديث، والحديث صحيح. قال: ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاه، الحديث قد صح وليس له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. قال: بقي علينا مسألة مهمة، لو أننا ما تمكننا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوال، فأبى أن يطلق وأبت هي أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملا، ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول عنه تلميذه ابن مفلح: إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا؟ مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع وصرح بوجوب الإلزام به، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: خذ الحديقة وطلقها. وقالوا: الأمر للوجوب، ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا القول هو الصحيح، لأنه لا مضرة عليه، فماله قد جاء وبقاؤهما هكذا هي معلقة لا يمكن أن تتزوج، وهو كذلك غير موفق في هذا النكاح، هذا لا ينبغي، لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، كأن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه. ففي مثل هذه الحال القول بالوجوب، أي بوجوب الخلع عليه، قوي جدا. وفيه حل لهذا الإشكال، لأنها حالة من حالات الاستعصاء، فلا هو بالذي يريد أن يطلق، ولا هي بالمستطيعة أن تعيش معه، أبت هي أن تبقى عنده وأبى هو أن يطلق، فحينئذ يجب الخلع بشرط أن ترد عليه المهر كاملا، فهذا ما يتوجه. قال المصنف رحمه الله: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، الحامل إذا طلقت فعلى زوجها أن ينفق عليه. قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأوجب الله عز وجل على الزوج الإنفاق إذا كانت حاملة، فليس لازما أن المختلعة تبذل دراهم. فمثلا لو خالعت بنفقة عدتها يصح، كامرأة حامل طلبت من زوجها أن يخالعها فقال: أعطيني عوضا. قالت: العوض أني أسقط عنك نفقة الحمل، فيصح لأنها خالعته بعوض في الواقع، إذ إنه لو لم تخالعه لوجب عليه أن ينفق، مع أن النفقة في هذه الحال واجبة. لكن هل هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة؟ العلماء اختلفوا في الإنفاق على الحامل المعتدة، فقال بعضهم إن الإنفاق للزوجة من أجل الحمل، وقيل إن الإنفاق للحمل، وهذا هو المذهب. ويترتب على هذا مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، منها: إذا قلنا إن النفقة للمرأة وجب عليها إخراج زكاة الفطر عنها لأنه ينفق عليها في رمضان، وإذا قلنا النفقة للحمل لم يجب عليه لأن الإخراج عن الجنين ليس بواجب. ويترتب عليها مسائل، والصحيح أن النفقة سببها الأمران جميعا، ودليل هذا أنه على القول الراجح لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقة. فإذا قال قائل: كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل بعدة نفقتها مع أن النفقة على المذهب للحمل ليس لها؟ قال: قلنا هذا وارد، والجواب عليه أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة، ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكمة، فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عن زوجها، وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير. فإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول. لكن إذا آل إلى العلم، مثال ذلك يقول: يصح بالمجهول، يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول، لكن إذا آل إلى العلم، مثال ذلك: فإن خالعته على حمل شجرتها صح. قالت: أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة، والنخلة إلى الآن ما أطلعت، فيصح، مع أننا لا ندري هل تخرج قنوا واحدا أو قنوين أو ثلاثة أو عشرة أو لا تخرج شيئا، فكيف صح ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغراب؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس معاوضة محضة، وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعا فله ذلك. ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها، أي إذا خالعته على حمل أمتها يصح كالشجرة، أو على حمل بقرتها، أو على حمل شاتها، كل هذا يصح وإن كان مجهولا، لأنه ليس الغرض من ذلك المعاوضة والمرابحة، وإنما الغرض الفداء، أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع. أي لو صالحته على ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع بأن قالت: أخالعك على ما في يدي من دراهم، يصح. كذلك ما في بيتها من متاع بأن قالت: أخالعك على كل المواعين التي في البيت فهي لك، يصح. والسبب في كونه يصح مع هذه الجهالة العظيمة أن الغرض التخلص من الزوج وليس معاوضة محضة. أو على عبد صح، أي قالت: أخالعك على عبد أو على شاة أو على بقرة أو على سيارة، ولم تعين، يصح، حتى وإن لم تقل من سياراتي أو من عبيدي أو ما شابه ذلك، ويصح بالمجهول. ولكن قال الشيخ رحمه الله: إذا آل إلى العلم وله ما عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، يعني لو فرضنا أن الشجرة ما حملت فله أقل مسمى. وظاهر كلام المصنف أنه ما يعطى الوسط، بل يعطى أقل ما تحمل، وأقل ما تحمل النخلة قنون واحد، فنقول نعطيك قنوا واحدا، يعني لو أنها خالعته على حمل نخلتها فلم تحمل شيئا فماذا نصنع؟ الشيخ رحمه الله في المتن قرر أنه ما يعطى الوسط، بل يعطى أقل المسمى، فيعطى قنوا واحدة، يعطى أقل ما تحمل. وأقل ما تحمل النخلة قنون واحد، فنقول نعطيك قنوا واحدة، وأقل ما تحمل الشاة أو الأمة واحد، ومع عدم المتاع أقل ما يسمى متاعا حتى ولو كان بساطا. قوله أقل مسماه صريح في أننا نرجع إلى العرف، فما سمي متاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك، لكن بشرط ألا يكون معيبا، لأن الأصل السلام. فلو قال قائل إنه في مسألة الحمل والمتاع يعطى الوسط لكان له وجه، لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناه. فإن قيل هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة قنوا واحدا، فنقول الفرق ظاهر، لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عين، فليس له أكثر منه. أما مع عدم الحمل فيحتمل أن لا تحمل إلا قنوا واحدا، ويحتمل أن تحمل 20 قنوة. قال فنحن لا نظلمها فنقول أعطيه 20 قنوة، ولا نظلمه فنقول يأخذ قنوا واحدة، بل يرجع في ذلك إلى الوسط. يعني على عكس ما قاله الماتن رحمه الله تعالى في قوله أقل مسماه، وإنما صار الشيخ الشارح رحمه الله إلى التوسط في ذلك فقال يرجع في ذلك إلى الوسط. ومع عدم الدراهم 3، لأن أقل الجمع 3، فإن كان في يدها درهمان فما له إلا الذي في اليد ولو كان بلفظ الجمع، وذلك لأنه عين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء ولو كان في يدها شيء لكنه نوى فوجوده كالعدم لأنه ليس بدراهم. يصح الخلع أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول، قال أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، قال وما عدم الدراهم 3، لأن أقل الجمع 3، فإن كان في يدها درهمان وهي خالعت على ما في يدها فما له إلا الذي في اليد، مع أنه لم يبلغ أقل الجمع، وذلك لأنه عين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء ولو كان في يدها شيء لكنه نوى فوجوده كالعدم لأنه ليس بدراهم. قال الشيخ وكل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية، يعني لو أن المرأة تخالع زوجها فتقول له خالعتك أو خالعني على ما في يدي، هذا دلال بين زوجين، فهل تتصور أنهما يفترقان؟ أو تقول على المواعين التي في البيت إلى غير ذلك، هذه مسائل فرعية، يعني هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعة للتمرين على القواعد العامة، وهذا كله أي هذا التمرين مع هذه الفرضيات التي يفرضها الفقهاء من المسائل الفرعية للتمرين على القواعد العامة، كله من أجل تربية الملكة الفقهية، من أجل أن يصير الناظر في مثل هذا والمعاني له بتفهمه والصبر عليه لكي يصير بعد فقيها للتمرين على القواعد العامة. ولهذا فإن بعض الأصحاب رحمهم الله قال هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها، فمثل هذه الأمور التي أعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها، لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار، يعني أن تقول له خالع على ما في يدي من الدراهم وماذا تحمل يدها من الدراهم، فهذا كالمغبون في البيع والشراء له الخيار. قال المصنف رحمه الله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. وقوله متى اسم شرط وهي للمستقبل، وكذلك إذا وإن، لكن متى تعود على الزمان، وإذا تدل على الظرفية، لكن إن أداة شرط محض، وكل الثلاث تدل على الشرط، يعني متى أعطيتني 1000، إذا أعطيتني 1000، إن أعطيتني 1000. ولذلك قال وإذا قال متى أو قال إذا أو قال إن أعطيتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. هذه الأدوات التي ذكرها تدل على الشرط، فإذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، وهذا عام في جميع الأزمنة، فتشمل من الآن إلى أن تعطيه. وأما إن أعطيتني فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة، لأن إن حرف لا معنى له، لكن الدلالة على العموم من فعل الشرط الذي للمستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل في قول إن أعطيتني 1000. وقوله إن أعطيتني بكسر التاء بدون ياء، وحكي لغة لكنها ضعيفة جدا أنها تلحقها الياء إن أعطيتيني، لكن للإشباع، وهذه اللغة توافق العامية، فنحن نقول أعطيتيني ولا نقول أعطيتني، وهذه اللغة الفصحى لأنه يفرق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء أو فتحها. وقوله ألفا، المصنف ما ذكر تمييز الألف، لكنه ألف من الدراهم لأنه الغالب، ولا يتصور أن تعطيه ألفا من الأثواب أو ألفا من الدواب أو ألفا من الدور، ولكن إن أعطيتني ألفا فما ذكر التمييز تمييز الألف، ولكنه ألف من الدراهم لأنه الغالب. طلقت بعطيته وإن تراها، أي تطلق بعطيته ولو بعد شهر أو شهرين أو عشرة أشهر، فمتى أعطته ما قال طلقت. مثال ذلك رجل بينه وبين زوجته مشاكل وإحن، وطلبت منه الطلاق، فقال إن أعطيتني 10,000 فأنت طالق، ويسر الله لها هذا المبلغ وجاءت به وقالت خذ فتطلق. وإن تأخر فلو تبقى شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ثم تأتي بذلك فإنها تطلق. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه أن كل شرط لا ينافي كتاب الله فهو ثابت، وهذا الرجل اشترط، والمرأة جاءت بما اشترط عليها وتكلف، ولا يملك أن يرجع في هذا لأنها كلمة خرجت من فمه، وهو عاقل بالغ مدرك، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إن رجع قبل قبولها فله ذلك، مثلا قال إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، قالت نعم أنا أعطيك، فهنا لا يرجع، وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله ذلك، لأن هذا شبه معاوضة، فلا بد فيها من اتفاق الطرفين إيجاب وقبول. وكذلك إذا أتت بالدراهم فلا يمكن الرجوع، فإن رجع قبل القبول فله ذلك، يعني يقول إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق ولكني قد رجع قبل أن تنطق هي، وأما إذا قبلت فليس له أن يرجع. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن له أن يرجع ما دامت لم تسلمه، وقال إنه علق الطلاق على شرط ورجع فيه قبل أن يتم هذا الشرط، فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول، فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل لم يتم العقد لأنه لم يحصل قبول. فما دامت المرأة لم تأتي بالألف فله أن يبطله بخلاف الشرط المحض، فليس له أن يبطله. مثاله أن يقول إذا دخل شهر رجب فأنت طالب، فهنا لا يملك إبطاله حتى عند شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام يفرق بين الطلاق المعلق على عوض والطلاق المعلق على شرط محض. إن دخل رجب فأنت طالق فاطلق إذا دخل رجب وليس له أن يرجع، وعنده إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، حتى ولو قالت قبل ولكنها لم تسلمه فله أن يرجع ما دام لم يسلم. قال الشيخ رحمه الله وفي النفس من اختيار شيخ الإسلام رحمه الله شيء، لأنه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه، بل يقال إذا أعطته 1,000 فهي طالق، ويكون ذلك خلعا على القول الراجح أو طلاقا على عوض، ولا تحل له إلا بعقد جديد لأنها بانت منه بالعوض الذي أخذ. ولكن هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يقضي بما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام. الجواب ما دامت المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد، فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا بأس به، لأنه ليس بنص، يعني ما صار إليه المذهب وما صار إليه شيخ الإسلام إنما هو اجتهاد وليس في المسألة نص، فالقاضي حينئذ يأخذ بما يوافق المصلحة من القولين. قال المصنف رحمه الله وإن قالت اخلعني على 1,000 أو 1,000 أو ولك 1,000 ففعل بانت واستحقها. كل هذه الصور الثلاث على المذهب حكمها واحد. مثال ذلك قالت اخلعني 1,000 فقال خلعتك، أو قالت اخلعني ولك 1,000 قال خلعتك، وما ذكر 1,000 فإنه يستحق 1,000، لأن كلامه وإن كان مطلقا فالمراد به القيد بلا ريب، فعلى هذا نقول يستحق 1,000. ففعل الفاء هنا للترتيب والتعقيب، إن فعل الآن استحق وإن تأخر فإنه لا يستحق، لأن المصنف رحمه الله عبر بالفاء، وإن قال تخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل، فعبر بالفاء. أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع لأنه صار على غير عوض. وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يستحق العوض وإن تأخر، لأن قولها اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ليس مقيدا بالحاضر، وعلى هذا فمتى خالعها استحق الألف، لكن لها أن ترجع قبل أن يقبل. وقوله بانت أي لا تحل له إلا بعقد جديد، لأن كل فداء فلا رجعة فيه تبين به المرأة ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، يعني عاملها بالكرم، هي طلبت طلقة واحدة فأعطاها ثلاثة ولم يطلب منها زيادة، يعني لم يقل الواحدة بألف فأنا أخذ ثلاثة آلاف في ثلاث طلقات، ولكن أعطاها ثلاثا دفعة. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكس، أي قالت زوجته طلقني واحدة وأعطيك ألف جنيه مثلا، قال لها أنت طالق ثلاث، فإنه يستحق الألف لأنه أعطاها ما تريد وزياد كرما منه. وقال بعض الأصحاب لا يستحق الألف، لأن هذه الزيادة قد تكون فيها مضرتها، لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه لكن تحل له بدون زوج، وإذا طلقها ثلاثا بانت ولا تحل له إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا طلب منه طلقة واحدة فأعطى ثلاثة طلقات أنه لا يستحق ما شرطت. هذا القول هو الصحيح، أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاثة واحدة، ولكن هل تبين أو نقول إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟ يحتمل وجهين، فيحتمل أن يقال إنه طلق ثلاثا فتطلق، ويحتمل أن يقال إنه طلقها ثلاثا بناء على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد ذلك الشيء، وعكسه بعكس، يعني لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع لكن لا يستحق الألف لأنها طلبت طلاقا ثلاثا، ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه. أولا الطلاق الثلاث محرم، وقد عدل عن المحرم إلى المباح، فالواحدة حلال والثلاث حرام. ثانيا أن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة لأنه على عوض إذ لا يملك الرجعة إليه. ثالثا أنه زادها خيرا، لأنه لو تغيرت الحال وتحسنت حل له أن يتزوجها بعقد، بخلاف الثلاث فإنها لا تحل إلا بعد زوج. فالصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها. قال إلا في واحدة بقيت، يعني فإنه يستحق الألف بأن قال طلقني ثلاثا بألف وسبق أن طلقها مرتين وبقيت واحدة فقال أنت طالق واحدة، فإنه يستحق الألف. لو قالت أنا طلبت أن تطلقني ثلاثا، نقول لو طلقك ثلاثا فالثنتان لاغيات، كان قد طلقها قبل مرتين وطلبت ثلاثا بألف فأعطاها واحدة، فهل يستحق أو لا يستحق؟ يستحق، لأن ما وقع من الزيادة إذا وقع على حسب ما طلبت يقع لاغية. لو طلقها ثلاثا فالثنتان لاغيتان، والسبب أنه ما بقي له إلا واحدة. ولهذا سأل رجل بعض السلف قال إني طلقت امرأتي مئة طلقة، فقال حرمت عليك بثلاث وسبع وتسعون معصير، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني. قال المصنف رحمه الله وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، أي ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير سواء من ماله هو أو من مال الولد، لأن الخلع بيد الزوج وليس بيد أحد سواه. وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير، والعلة ما سبق أن الفراق بيد الزوج، والزوج الآن صغير، فإن كان مميزا ولم يشأ الطلاق فالأمر ظاهر، كما سيأتي في الطلاق إن شاء الله أن المميز الذي يعقل الطلاق ويفهمه يقع طلاقه، وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. وقد أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فأضاف الله الطلاق للناكح فيكون الطلاق بيده. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير ماله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن أو من ماله هو. أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء، لأن المال على أبيه. وأما إذا كان من مال الابن فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة، كأن تكون المرأة بذيئة سيئة الخلق غير عفيفة جرت إلى بيته الويلات والبلاء والتهم، فتكون المصلحة حينئذ محققة. لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه زوجة لا خير فيها، فحينئذ لا بد أن نقول إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه. وهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج الابن؟ نعم، يلزمه ذلك من مال الابن إن كان له مال، أو من ماله إذا لم يكن للابن مال، ولا خلع ابنته بشيء من مالها، وليس للأب. ومفهومه أن الجد لا يملك ذلك من باب أولى، لأنه إذا لم يكن ذلك الحق للأب فإنه لا يكون للجد من باب أولى. ولا خلع ابنته بشيء من مالها، أي ليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها. والمراد بالبنت هنا غير العاقلة. أما إذا كانت البنت عاقلة رشيدة وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها وأن تبذل من مالها، فالأمر واضح أنه يجوز. لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها، لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والخلع بالمال يتضمن التبرع، لأنه لا يقابله مال، وإنما هو فكاك من الزوجية. مثال ذلك: رجل له ابنة لم تبلغ، زوجها برجل، وهذا بناء على القول إنه يصح تزويج الأب من لم تبلغ، ثم إنه رأى أن حالها مع زوجها لا يستقيم فأراد أن يخالعها من زوجها. فنقول: إن بذلت المال من عندك فهو جائز، لأنه سبق أن الخلع يصح بذله من الزوجة ومن وليها ومن الأجنبي، وهذا ولي، وإن بذلته من مالها فليس بجائز، لأن الخلع تبرع، وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه. وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب. القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها، وهذا القول هو الصحيح، لأن قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يشمل ما كان أحسن له في ماله أو في دينه أو في بدنه أو في أي شيء. فإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبا من مالها، ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها، فإن هذا من باب أولى، بشرط أن يرى في ذلك مصلحة. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، لأنه عقد مستقل، فلا يسقط شيئا من الواجبات. فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال، وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المال أو من النفقات الأخرى أو من أي حق من حقوقها، فإن هذا الخلع لا يسقط تلك الحقوق، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. مثال ذلك: تزوج رجل امرأة بمهر قدره 10,000 فسلم 5,000 ودخل عليه، ثم خالعها على 5,000 تبذلها له، ثم سلمته إياها وتم الخلع. يبقى لها حق على زوجها وهو بقية المهر 5,000، فلا نقول إن الخلع يسقط غيره من الحقوق، لأنه ما دام السبب باقيا فإنه يجب أن يبقى المسبب. وإنما ذكر المصنف ذلك لأن بعض أهل العلم قال إن الخلع يسقط ما سبقه من الحقوق، لأن المقصود الفداء والمقصود هو الفراق التام بحيث لا يبقي علقة ولا يبقى له ولا لها علقة. ولكن القول الراجح ما قاله المصنف أنه إذا خالعها بشيء وجب العوض الذي خالعها عليه، وأما غيره من الحقوق الواجبة لها على زوجها فهي باقية، فلا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. مثال ذلك أن يقول إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلقها وخرجت من العدة وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها ثانيا، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق، لأنه علق طلاقها في حال يملك التعليق، فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، فإذا يقع الطلاق. المثال أن يقول إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلقها وخرجت من العدة وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها ثانيا، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق، لأنه علق طلاقها في حال يملك التعليق، فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، فإذا يقع الطلاق. فإذا قال قائل أليست الصفة وجدت في حال البينونة فانحلت اليمين بها، لأن اليمين والطلاق ينحلان بأول مرة وينتهيان، فنقول نعم هذا صحيح، لكن الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها، يعني لما كلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة، فيقول الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها ولا يقع عليها طلاقه، لأنها ليست في عصمته، فوجودها قبل أن يتزوجها المرة الثانية كعدمه، وعلى هذا فتطلق في المرة الثانية. فلو أن الرجل قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته وهي في عصمته تطلق، فإذا راجعها ثم كلمته ما تطلق، لأن الطلاق المعلق انحل بأول مرة، فصار وقوعه في الثانية غير معلق عليه الطلاق. هذا كله على القول بأن الطلاق المعلق يقع، والصحيح الذي استظهره المحققون من أهل العلم وقرره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في كتابه نظام الطلاق في الإسلام، أن الطلاق المعلق لا يقع به طلاق، ولكن على القول بأنه يقع تصح هذه الصور التي يضربها الشيخ رحمه الله أمثلة. فإذا قال قائل ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ فالجواب أن الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير عصمته، فلم يكن المحل قابلا فلا يقع الطلاق. وقوله ثم أبانها يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو بما دونه، فالبينونة بالثلاث تبين بمجرد أن يقول أنت طالق ثلاثة، والبينونة بغير الثلاث تكون إذا انتهت العدة أو إذا كان الطلاق على عوض. وكلام المصنف يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث أو بغير الطلاق الثلاث، ما دام بانت منه ووجدت الصفة في حال البينونة فإنه إذا تزوجها مرة ثانية فإنه تعود الصفة، كما قرر ذلك في المثال الأول إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم طلقها وخرجت من العدة وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها هو ثانية، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق، لأنه علق طلاقها في حال يملك التعليق، فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، فإذا يقع الطلاق. فإنه إذا تزوجها مرة ثانية فإنه تعود الصفة. وقال جمهور أهل العلم إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود، لأن النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث، فإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخر ثم فارقها الزوج الثاني ثم تزوجها الزوج الأول تعود على طلاق ثلاث، فإذا وجدت الصفة في النكاح الجديد لم تطلق الزوج. مثال ذلك: رجل قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق، ولم يبق إلا طلقة واحدة فقط، فطلقها الطلقة الثالثة، وقبل انتهاء العدة كلمت زيد، ثم إنها تزوجت بزوج آخر وفارقها، ثم تزوجها زوجها الأول ثم كلمت زيد، فعلى رأي الجمهور لا تطلق، وعلى رأي المصنف تطلق، لأن قوله ثم أبانها عام، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة لقوة تعليله، ورأي الجمهور لا تطلق، هي مصرة على أن تكلم زيد، فالله المستعان. هناك قول آخر أنها لا تعود مطلقا ولو كانت البينونة بغير الطلاق الثلاث، قالوا لأن ظاهر الحال أنه لما قال الرجل لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق أن قصده في هذا النكاح، ولم يكن يطرأ على باله أنه حتى لو طلقها وتزوجها بعده، وهي أيضا إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، فالتعليق إنما كان في نكاح سابق، والنكاح السابق بانت منه، وهذا نكاح جديد فلا تطلق، يعني أن الصفة لا تعود، لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فلا طلاق قبل النكاح، وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني. فعندنا ثلاثة أقوال: الأول أن الصفة تعود مطلقا كما المذهب، الثاني أنها لا تعود مطلقا، والثالث رأي الجمهور أنها لا تعود إن بانت بالطلاق الثلاث وتعود إن بانت بغير الثلاث، وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة في حال البينونة، لكن إذا لم توجد بأن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها وبانت منه ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدا ثم كلمت زيدا بعد التزويج، فعلى المذهب وغير المذهب تطلق، أنها لا ترعوي ونهى عن زيد وهي مصرة على أن تكلم زيد تطلق، لأن يمينه لم تنحل فالصفة لم توجد فتطلق بكل حال. وعند شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنها لا تطلق، لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه، وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره، لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد، اللهم إلا إذا كان علق على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقا، فهذا قد يقال إنها تعود الصفة. قال: كعتق، يعني كما لو علق الإنسان عتق عبده على شيء ثم باع العبد فوجدت الصفة التي علق عتقه عليه ثم اشتراه فوجدت بعد شرائه، مثاله قال لعبده إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ولم يفعله فباعه على زيد ثم فعله، أي العبد في ملك زيد، أي فعل ما اشترط سيده الأول الذي قال إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، لم يفعله في ملكه فباعه سيده على زيد ثم فعله، أي العبد في ملك زيد فإنه لا يعطى لأنه ليس في ملك، ثم اشتراه هو من زيد وفعله بعد أن اشتراه فإنه يعطى لأنه وجد الفعل وهو في ملكه، وإلا فلا، يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح الثاني فإنها لا تطلق إذا وجدت حال البينونة، لأنها حال البينونة ليست زوجة، كما أن الشرط الذي علق عليه العتق إذا وجد بعد خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق. بهذا فرغ الإمام المصنف رحمه الله تعالى من كتاب النكاح، وبهذا الشرح الممتع فرغ الشيخ الشارح رحمه الله من شرح ذلك الكتاب. وقد اخترت هذا الكتاب خاصة مع شرحه لكي أعلم الناس ما لهم وما عليهم في أخص خصائص العشرة بين الزوج والزوجة، فإن كثيرا من الأمور إنما يقع الفراق فيها بسبب الجهل بما للزوج والزوجة وما عليه وعليها. ولو أن كلا حكم دين الله تبارك وتعالى والتزم شريعته، ولا يمكن أن يحكم دين الله ولا أن يلتزم شريعته مسلم ولا مسلمة وهو جاهل بدين الله وبشريعته، فلا بد من العلم بذلك، والناس أعداء ما جهلوا. فلا بد أن نعلم هذه الأمور علما صحيحا مؤسسا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه سلفنا من أصحاب نبينا رضوان الله عليهم وصلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الموضوع من أهم الموضوعات، لأنه إذا استقامت البيوت أنتج المسلمون والمسلمات الخير الوفير في المجتمع المسلم، وأسست لبناته على تقوى الله رب العالمين، وحصل رضوانه جل وعلا. لأنه إذا استقامت الحياة بين الزوج والزوجة على ما قضى به الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو إنشاء بيت مسلم موحد متسنن يطاع فيه الله تبارك وتعالى ويخضى فيه بحكمه، وهذا ينشئ من المسلمين والمسلمات الخلص والخالصات، ما يكون ذخرا لهذه الأمة في سعيها لاستعادة عزها المفقود ورفع ذلها الواقع. ولأنه لا يمكن أن يصلح المجتمع إلا بصلاح الأسر، ولذلك تجد هذا الصبر العظيم في التعامل مع هذه الأمور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع من مغيث وبريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أناطه الله رب العالمين بعنقه من المسؤوليات الجسام والأمور العظام، يجد من الوقت ما يشفع عند بريرة لمغيث رضي الله عنهما، وذلك لأنهما كانا عبدين، فاعتقت بريرة، وإذا فلها الخيار إما أن تفسخ وإما أن تبقى معه، فاختارت الفسخ والفراق، وكان لها محبا وبها وامقا، فصار يدور وراءها في الأسواق يستعطفها ويبكي، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم إنه شفع عندها فقال: لو راجعتيه؟ فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ يعني أهو أمر أم هي نصيحة؟ فقال: بل هي شفاعة، بل هو نصح. قال: لا أمرك. فقالت: إذن لا أريده. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ينفق من الوقت من أجل الإصلاح بين هذين الزوجين ما هو ثمين مثمن في عمره الزاخر بالحياة والحركة لدين الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيضا لامرأة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها، وقد أبغضت فأرادت أن تخالعه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفهم ما أتى منها وما وقع في قلبها، لأنها تقول: ووالله لولا أني أخاف الله فيه لبصقت في وجهه من شدة بغضها له. وهي تريد أن ترد عليه ما أنفق، أن ترد عليه حديقته وأن يفارقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر هذا الصبر كله من أجل علاج هذه الأمور التي تبدو جزئية في المجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم ما هو إلا لبنات قد كانت منها لبنة فوق لبنة وبجوار لبنة، فاستقام هذا البناء الشاهق السامق الشامق العظيم الذي بهر الدنيا كلها وما زال يبهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه الأمور، والفقهاء عليهم الرحمة يفرعون على حسب الوقائع والأحداث، وفي باب عشرة النساء يضعون أمورا ولا يتورعون كما يتحذلق المحدثون، أن هذا الأمر من الأمور التي تستجلب الحياء، أو هو مما لا يجمل أن يقال لا في المحافل ولا بين الناس، ولكن يقول: انقضى هو وطره وشهوته فيحرم أن ينزع قبل أن تقضي وطرها وشهوتها. إلى هذه الدرجة يتكلمون ويؤسسون الأحكام، يقول: يحرم أن ينزع قبل أن تجد هي شهوتها. إلى غير ذلك من تلك الأمور. إذا كان عاجزا وكان عنينا فكيف تصنع وماذا تصنع، إلى غير ذلك من تلك العلائق، لأن البيوت في جملتها إنما تهدم في كثير من حالاتها لعدم التوافق الجنسي، فلا ينبغي أن نستحي من أمر واقع بسببه يقع خراب كثير من البيوت. ولأن هذا الأمر الذي هو الاستمتاع إنما كان في مقابله إنفاق مال ودفع مهر، إذ هو في مقابل البضع، ولذلك إذا ما خالعت فإنها ترد عليه ما قد أنفق ودفع. فهذا الأمر الذي يكون على هذا النحو من الانضباط لا ينبغي مطلقا أن يتورع أحد في غير مجال ورع من ذكره والكلام عنه في حدود قال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكما مر في الواقعة التي جاءت فيها المرأة إلى عمر رضوان الله عليه تمدح زوجها، فدعا عمر له ولم يلتفت إلى حقيقة المسألة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه، يا تقول إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ويفعل الخير ولا يكشف لنا سترا، في معنى ما قال. فقال نعم الزوج هو، بارك الله فيه. استحيت المرأة وانصرفت، فقال ابن سوار يا أمير المؤمنين ما قضيت حاجتها؟ قال وما ذاك؟ قال إنما أتتك شاكية، إنما تشكو زوجها، لأن الحاجة الفطرية الطبيعية إذا كانت مقننة بالكتاب والسنة فلا يستحيا منه، وإلا لماذا تزوجت هي؟ لماذا فارقت بيت أبيها ومرتع صباها وإلف عادتها لكي تكون عند رجل هو سيدها، كما قال الله تبارك وتعالى فيا سيدها لدى الباب، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهن عوان أي أسيرات عندكم، فهي أسيرة عند زوجها وهو سيدها، حتى إنه لو قال لها لا يحل لك أن تذهبي إلى بيت أبيك فيجب عليها أن تطيع ويأثم هو لقطيعة الرحم، كما مر في تقرير ذلك في عشرة النساء على حسب ما قرر أهل العلم إلى هذه الدرجة. فمثل هذه الأمور إذا افتعلنا الاستحياء منها وأخذنا بما يأخذ به المعاصرون يكشفون السوء ويستحيون من النظرة، فالواحد منهم يمكن أن يمشي عارية وأن تمضي المرأة بين الجموع من الرجال كما ولدتها أمه، ولكنها تستحي من كلمة تعدها نابية. لسنا كهؤلاء، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل، وإنما نحن من أصحاب هذا الدين العظيم الذي يراعي أمثال هذه الأمور، فيراعي لها ما ينبغي أن يراعى لأنها كائن إنساني حي، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى الوعظ لها أولا، ثم بعد ذلك شرع الله رب العالمين هجرها في المضجع كما مر، أن يوليها ظهره لا أن يغادر المكان مطلقا، فهذا أقصى ما يكون من الهجر ولا يبدأ به، وإنما شرع الله رب العالمين الهجر البدني الحسي على هذا النحو إلى ما شاء حتى تستقيم. وأما الهجر في المنطق والكلام فلم يشرع أن يزيد على 3 أيام، ويكسر هذا الحاجز الزماني بأن يقول لا السلام عليكم إذا دخل فوجدها في الحجرة أو وجدها في الصالة أو قال كيف أصبحت يا فلانة، ثم يعود بعد إلى الهجر اللفظي فلا يكلمها 3 أيام، ثم بعد 3 أيام يقول كيف حالك يا أم فلان أو السلام عليكم ورحمة الله، ثم يعود من أجل أن تستقيم. وهي أيضا إذا لم يكن منه صلاح فليس لها أن تعظه ولا أن تهجره في المضجع، وإلا عدت ناشزة، وليس لها أيضا أن تضربه ولا أن يؤتى بالحكمين من أهله وأهلها، وإنما هنالك طرق أخرى كما مر في بيان الشيخ رحمه الله مؤسسا على الكتاب والسنة. وأيضا عندما تكلم الفقهاء عن النشوز إذا دعاها فلم تجب فهي ناشز لا قسم لها، إن كان هنالك ضرات لها لا قسم لها ولا نفقة إن دعاها فلم تجب، وإن دعاها فأجابت مكرهة أو متبغضة أو وهي كارهة أو لا تبدي إقبالا فهي ناشز أيضا، كما مر في كلام أهل العلم ضبط للعلاقة بين الرجل والمرأة من أجل إقامة صرح هذا الدين العظيم، من أجل أن يعبد الله رب العالمين في الأرض وحده، ليس فقط من أجل تحصيل المتعة وقضاء الوطر بانقضاء الشهوة، فهذا إنما هو مقرر ولا تثريب على من ابتغاه وطلبه، ولكن المقصد الأسنى فوق ذلك أن يعبد الله رب العالمين وحده بتكثير النسل الموحد المسلم المجاهد في سبيل الله باللسان والبنان والسنان لإعلاء كلمة الله رب العالمين في أرض الله. فرأيت أن نختار هذا الموضوع وجل القوم من الشباب حتى لا تقع المشاكل وحتى تستقيم الأحوال، ليعلم كل ما له وما عليه، فلا يستوفي حقه حتى يؤدي الواجب الذي عليه. وهذه أمور إذا ما تعلقت بالحقوق صارت المطالبة بها عسرة، لأن الإنسان إذا ظلم عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وإذا بغي عليه فاستعان بربه تبارك وتعالى، فإن الباغي عليه تدور الدوائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر بأن تعدل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فإذا عرف الإنسان ما له وتعامل بالفضل، وعرف ما عليه فتعامل بالعدل، بمعنى أنه يؤدي ما عليه كما عليه، وأما ما له فإنه لا يستوفيه، لأن القصور واقع، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالمرأة، فالمرأة ناقصة عقل ودين، وهي سريعة الاهتياج فيما يتعلق بالأفكار والتصورات، فينبغي أن تلاطف وأن تعامل برفق وأن تعامل بتحنن وتودد. وكما قال سلفنا الصالحون عليهم الرحمة: ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنه، ولكن الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منه. وقد مر أنه على حسب وصف النشوز الذي تسقط به مسألة القسم ومسألة النفقة، أنك قل أن تجد امرأة ليست بناشز، فأكثرهن ناشزات إلا من رحم الله، نسأل الله العافية. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على كتاب النكاح من الشرح الممتع للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، على زاد المستقنع للإمام العلامة أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي رحمه الله. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله تعالى ومنته ونعمته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء الرابع من جماد الآخرة من سنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى 18 من شهر مايو من سنة 10,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 7 من شهر رجب الأصب من سنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 19 من شهر يونيو من سنة 10,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
فإذا خلعها على غير عوض فأين الفداء؟ لا فداء، هذا هو المذهب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يصح أن يخالعها على غير عوض، وعلل ذلك بأمرين: أحدهما أن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الحقوق، فكما أنها لو خالعته على 1000 وتم الخلع ثم أبرأها منه فلا حرج، فكذلك إذا اتفق من أول الأمر على أنه لا عوض. الثاني أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض، لأنها تسقط حقها من الإنفاق، لأنه لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة مدة العدة على الزوج، فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عوضا، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة، فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة، فإذا رضي بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض، ولهذا قال عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما قاله الشيخ رحمه الله جيد، لأنه في الحقيقة خلع على عوض، وهو إسقاط النفقة عنه. وما قاله رحمه الله ظاهر جدا، إلا فيما إذا كان الخلع بما يقتضي الطلاق على المذهب، وكان آخر 3 تطليقات، فإن المطلقة 3 ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذ لا يستفيد الزوج، ولكن يقال إذا رضي بهذا فالحق له، فإذا خالعها بغير عوض وقلنا على المذهب لم يصح، وإذا لم يصح فإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. قال المصنف رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم كالخمر، فلو خالعها على 20 جرة خمر فهذا لا يصح، لأن الخمر لا يصح أن يكون عوضا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر، كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. وكذلك الدخان لا يصح أن يكون عوضا لأنه محرم، وكذا الخنزير والمال المسروق، فإن كان لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح وله قيمته، مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره قالت: هو لك عبد، فهذا لا يجوز لأنه حر، فإذا كان لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبدا، وإذا لم يصح الخلع فماذا يقول؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويقع الطلاق رجعيا، لأن العوض لم يصح فوجوده كعدمه، إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، ومفهومه أنه إن كان بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته كأن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ فإنه لا يقع، لأنه ليس بصحيح، وما صح مهرا صح الخلع به. فأما ما فهي موصولة أو شرطية، والشرطية أقرب، لأنها تكون جملة مرتبا بعضها على بعض. وما صح مهرا يعني كل شيء يصح مهرا فإنه يصح الخلع به، فيصح أن تعطيه دراهم، ويصح أن تعطيه ثيابا وعرضا، ويصح أن تعطيه عقارا، ويصح أن تخالعه على تعليم، فهو علمها سورة البقرة مهرا، وهي تعلمه سورة آل عمران خلعا، فهذا يجوز على الصحيح. فما صح مهرا من مال أو منفعة فإنه يصح الخلع به. ووجه ذلك أن المهر إنما أخذ لاستباحة البضع، وهذا أخذ لفكاك البضع، فالأمر فيه ظاهر. ويكره بأكثر مما أعطاه، أي يكره الخلع بأكثر مما أعطاه، وظاهر كلامه صحته بأكثر مما أعطاه. وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، وقال بعض العلماء إنه يجوز بالمال قل أو كثر، واستدلوا لجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما اسم موصول تفيد العموم من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعا وجنسا وكمية وكيفية. وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاه، لأن قوله فيما افتدت به عائد على ما سبق، لأنه سبحانه قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي مما آتيتموهن فقط. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس رضي الله عنه أن يزيد في خلعه، فقال له خذ الحديقة ولا تزدد. وهذا رواه ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة شيء، نعم ما أخذ منه له أن يسترجعه، لكن ما زاد ففي أي مقابل. وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم، على فرض صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه، لأنه لا شك أن كون الزوج يطلب أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ. قالوا فلذلك أرشده فقال خذ الحديقة ولا تزدد، فالرجل استحل فرجها واستمتع بها وشغلها، ثم في النهاية يقول أريد أكثر من المهر، فالمروءة لا تسوغ هذا. وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق، قالوا بل هو أخذ بحق، لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى الموت فهو حق له، ثم إنه قد يقول أنا إن تركتها فمتى أجد امرأة، ثم قد يكون أيضا أعطاها المهر في وقت رخص والآن المهور زائدة مرتفعة، فهذا الذي أخذ منها يمكن أن يأتي له بزوجة ويمكن أن لا يأتي، والأرجح أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، والحق أن الحديث صح، وعليه فلا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه، لأن الشيخ قال إلا إذا صح الحديث، والحديث صحيح. قال ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاه، الحديث قد صح وليس له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. قال بقي علينا مسألة مهمة، لو أننا ما تمكننا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوال، فأبى أن يطلق وأبت هي أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملا، ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول عنه تلميذه ابن مفلح إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا، مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع وصرح بوجوب الإلزام به، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها، وقالوا الأمر للوجوب، ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا القول هو الصحيح، لأنه لا مضرة عليه، فماله قد جاء وبقاؤهما هكذا هي معلقة لا يمكن أن تتزوج، وهو كذلك غير موفق في هذا النكاح، هذا لا ينبغي، لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، كأن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه، ففي مثل هذه الحال القول بالوجوب أي بوجوب الخلع عليه قوي جدا. وفيه حل لهذا الإشكال، لأنها حالة من حالات الاستعصاء، فلا هو بالذي يريد أن يطلق ولا هي بالمستطيعة أن تعيش معه، أبت هي أن تبقى عنده وأبى هو أن يطلق، فحينئذ يجب الخلع بشرط أن ترد عليه المهر كاملا، فهذا ما يتوجه. قال المصنف رحمه الله وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، الحامل إذا طلقت فعلى زوجها أن ينفق عليه، قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأوجب الله عز وجل على الزوج الإنفاق إذا كانت حاملة، فليس لازما أن المختلعة تبذل دراهم، فمثلا لو خالعت بنفقة عدتها يصح، كامرأة حامل طلبت من زوجها أن يخالعها فقال أعطيني عوضا، قالت العوض أني أسقط عنك نفقة الحمل، فيصح لأنها خالعته بعوض في الواقع، إذ إنه لو لم تخالعه لوجب عليه أن ينفق، مع أن النفقة في هذه الحال واجبة، لكن هل هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة؟ العلماء اختلفوا في الإنفاق على الحامل المعتدة، فقال بعضهم إن الإنفاق للزوجة من أجل الحمل، وقيل إن الإنفاق للحمل، وهذا هو المذهب. ويترتب على هذا مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، منها إذا قلنا إن النفقة للمرأة وجب عليها إخراج زكاة الفطر عنها لأنه ينفق عليها في رمضان، وإذا قلنا النفقة للحمل لم يجب عليه لأن الإخراج عن الجنين ليس بواجب، فيترتب عليها مسائل. والصحيح أن النفقة سببها الأمران جميعا، ودليل هذا أنه على القول الراجح لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقة. فإذا قال قائل كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل بعدة نفقتها مع أن النفقة على المذهب للحمل ليس لها؟ قال قلنا هذا وارد، والجواب عليه أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة، ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكمة فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عن زوجها، وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير. فإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول، لكن إذا آل إلى العلم مثال ذلك يقول يصح بالمجهول، يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول، لكن إذا آل إلى العلم مثال ذلك فإن خالعته على حمل شجرتها صح. قالت أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة، والنخلة إلى الآن ما أطلعت، فيصح مع أننا لا ندري هل تخرج قنوا واحدا أو قنوين أو ثلاثة أو عشرة أو لا تخرج شيئا، فكيف صح ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغراض؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس معاوضة محضة، وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعا فله ذلك. ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها، أي إذا خالعته على حمل أمتها يصح كالشجرة، أو على حمل بقرتها، أو على حمل شاتها، كل هذا يصح وإن كان مجهولا، لأنه ليس الغرض من ذلك المعاوضة والمرابحة، وإنما الغرض الفداء، أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، أي لو صالحته على ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع بأن قالت أخالعك على ما في يدي من دراهم يصح، كذلك ما في بيتها من متاع بأن قالت أخالعك على كل المواعين التي في البيت فهي لك يصح. والسبب في كونه يصح مع هذه الجهالة العظيمة أن الغرض التخلص من الزوج وليس معاوضة محضة. أو على عبد صح، أي قالت أخالعك على عبد أو على شاة أو على بقرة أو على سيارة ولم تعين يصح، حتى وإن لم تقل من سياراتي أو من عبيدي أو ما شابه ذلك، ويصح بالمجهول. ولكن قال الشيخ رحمه الله إذا آل إلى العلم وله ما عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، يعني لو فرضنا أن الشجرة ما حملت فله أقل مسمى. وظاهر كلام المصنف أنه ما يعطى الوسط، بل يعطى أقل ما تحمل، وأقل ما تحمل النخلة قنون واحد، فنقول نعطيك قنوا واحدا، يعني لو أنها خالعته على حمل نخلتها فلم تحمل شيئا فماذا نصنع؟ الشيخ رحمه الله في المتن قرر أنه ما يعطى الوسط، بل يعطى أقل المسمى، فيعطى قنوا واحدة، يعطى أقل ما تحمل، وأقل ما تحمل النخلة قنون واحد، فنقول نعطيك قنوا واحدة، وأقل ما تحمل الشاة أو الأمة واحد، وما عدم المتاع أقل ما يسمى متاعا حتى ولو كان بساطا. قوله أقل مسماه صريح في أننا نرجع إلى العرف، فما سمي متاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك، لكن بشرط ألا يكون معيبا، لأن الأصل السلام. فلو قال قائل إنه في مسألة الحمل والمتاع يعطى الوسط لكان له وجه، لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناه. فإن قيل هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة قنوا واحدا، فنقول الفرق ظاهر، لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عين فليس له أكثر منه، أما ما عدم الحمل فيحتمل أن لا تحمل إلا قنوا واحدا، ويحتمل أن تحمل 20 قنوة. قال فنحن لا نظلمها فنقول أعطيه 20 قنوة، ولا نظلمه فنقول يأخذ قنوا واحدة، بل يرجع في ذلك إلى الوصل. يعني على عكس ما قاله الماتن رحمه الله تعالى في قوله أقل مسماه، وإنما صار الشيخ الشارح رحمه الله إلى التوسط في ذلك فقال يرجع في ذلك إلى الوصل. ومع عدم الدراهم 3، لأن أقل الجمع 3، فإن كان في يدها درهمان فما له إلا الذي في اليد ولو كان بلفظ الجمع، وذلك لأنه عين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء ولو كان في يدها شيء لكنه نوى فوجوده كالعدم لأنه ليس بدراهم. يصح الخلع أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول، قال أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، قال وما عدم الدراهم 3، لأن أقل الجمع 3، فإن كان في يدها درهمان وهي خالعت على ما في يدها فما له إلا الذي في اليد، مع أنه لم يبلغ أقل الجمع، وذلك لأنه عين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء ولو كان في يدها شيء لكنه نوى فوجوده كالعدم لأنه ليس بدراهم. قال الشيخ وكل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية، يعني لو أن المرأة تخالع زوجها فتقول له خالعتك أو خالعني على ما في يدي، هذا دلال بين زوجين، فهل تتصور أنهما يفترقان؟ أو تقول على المواعين التي في البيت إلى غير ذلك، هذه مسائل فرعية، يعني هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعة للتمرين على القواعد العامة، وهذا كله أي هذا التمرين مع هذه الفرضيات التي يفرضها الفقهاء من المسائل الفرعية للتمرين على القواعد العامة، كله من أجل تربية الملكة الفقهية، من أجل أن يصير الناظر في مثل هذا والمعاني له بتفهمه والصبر عليه لكي يصير بعد فقيها، للتمرين على القواعد العامة. ولهذا فإن بعض الأصحاب رحمهم الله قال هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها، فمثل هذه الأمور التي أعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها، لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار، يعني أن تقول له خالع على ما في يدي من الدراهم وماذا تحمل يدها من الدراهم، فهذا كالمغبون في البيع والشراء له الخيار. قال المصنف رحمه الله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. وقوله متى اسم شرط وهي للمستقبل، وكذلك إذا وإن، لكن متى تعود على الزمان، وإذا تدل على الظرفية، لكن إن أداة شرط محض، وكل الثلاث تدل على الشرط، يعني متى أعطيتني 1000، إذا أعطيتني 1000، إن أعطيتني 1000. ولذلك قال وإذا قال متى أو قال إذا أو قال إن أعطيتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. هذه الأدوات التي ذكرها تدل على الشرط، فإذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق أو إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، وهذا عام في جميع الأزمنة، فتشمل من الآن إلى أن تعطيه. وأما إن أعطيتني فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة، لأن إن حرف لا معنى له، لكن الدلالة على العموم من فعل الشرط الذي للمستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل في قول إن أعطيتني 1000. وقوله إن أعطيتني بكسر التاء بدون ياء، وحكي لغة لكنها ضعيفة جدا أنها تلحقها الياء، إن أعطيتني لكن للإشباع، وهذه اللغة توافق العامية، فنحن نقول أعطيتيني ولا نقول أعطيتني، وهذه اللغة الفصحى، لأنه يفرق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء أو فتحها. وقوله 1000، المصنف ما ذكر تمييز 1000، لكنه 1000 من الدراهم لأنه الغالب، ولا يتصور أن تعطيه 1000 من الأثواب أو 1000 من الدواب أو 1000 من الدور، ولكن إن أعطيتني 1000 فما ذكر التمييز تمييز 1000، ولكنه 1000 من الدراهم لأنه الغالب. طلقت بعطيته وإن تراها، أي تطلق بعطيته ولو بعد شهر أو شهرين أو عشرة أشهر، فمتى أعطته ما قال طلقت. مثال ذلك رجل بينه وبين زوجته مشاكل وإحن، وطلبت منه الطلاق، فقال إن أعطيتني 10,000 فأنت طالق، ويسر الله لها هذا المبلغ وجاءت به وقالت خذ فتطلق. وإن تأخر فلو تبقى شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ثم تأتي بذلك فإنها تطلق. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فمفهومه أن كل شرط لا ينافي كتاب الله فهو ثابت، وهذا الرجل اشترط، والمرأة جاءت بما اشترط عليها وتكلف، ولا يملك أن يرجع في هذا، لأنها كلمة خرجت من فمه وهو عاقل بالغ مدرك، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إن رجع قبل قبولها فله ذلك، مثلا قال إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، قالت نعم أنا أعطيك، فهنا لا يرجع. وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله ذلك، لأن هذا شبه معاوضة، فلا بد فيها من اتفاق الطرفين إيجاب وقبول. وكذلك إذا أتت بالدراهم فلا يمكن الرجوع، فإن رجع قبل القبول فله ذلك، يعني يقول إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق ولكني قد رجع قبل أن تنطق هي. وأما إذا قبلت فليس له أن يرجع. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن له أن يرجع ما دامت لم تسلمه، وقال إنه علق الطلاق على شرط ورجع فيه قبل أن يتم هذا الشرط، فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول، فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل لم يتم العقد لأنه لم يحصل قبول. فما دامت المرأة لم تأتي بالألف فله أن يبطله بخلاف الشرط المحض، فليس له أن يبطله. مثاله أن يقول إذا دخل شهر رجب فأنت طالب، فهنا لا يملك إبطاله حتى عند شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام يفرق بين الطلاق المعلق على عوض والطلاق المعلق على شرط محض. إن دخل رجب فأنت طالق فاطلق إذا دخل رجب وليس له أن يرجع. وعنده إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، حتى ولو قالت قبل ولكنها لم تسلمه فله أن يرجع ما دام لم يسلم. قال الشيخ رحمه الله وفي النفس من اختيار شيخ الإسلام رحمه الله شيء، لأنه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه، بل يقال إذا أعطته 1,000 فهي طالق، ويكون ذلك خلعا على القول الراجح أو طلاقا على عوض، ولا تحل له إلا بعقد جديد لأنها بانت منه بالعوض الذي أخذ. ولكن هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يقضي بما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام. الجواب ما دامت المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد، فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا بأس به، لأنه ليس بنص، يعني ما صار إليه المذهب وما صار إليه شيخ الإسلام إنما هو اجتهاد وليس في المسألة نص، فالقاضي حينئذ يأخذ بما يوافق المصلحة من القولين. قال المصنف رحمه الله وإن قالت اخلعني على 1,000 أو 1,000 أو ولك 1,000 ففعل بانت واستحقها. كل هذه الصور الثلاث على المذهب حكمها واحد. مثال ذلك قالت اخلعني 1,000 فقال خلعتك، أو قالت اخلعني ولك 1,000 قال خلعتك، وما ذكر 1,000 فإنه يستحق 1,000، لأن كلامه وإن كان مطلقا فالمراد به القيد بلا ريب، فعلى هذا نقول يستحق 1,000. ففعل الفاء هنا للترتيب والتعقيب، إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق، لأن المصنف رحمه الله عبر بالفاء، وإن قالت اخلعني على 1,000 أو 1,000 أو ولك 1,000 ففعل، فعبر بالفاء. أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع لأنه صار على غير عوض. وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يستحق العوض وإن تأخر، لأن قولها اخلعني على 1,000 أو 1,000 أو ولك 1,000 ليس مقيدا بالحاضر، وعلى هذا فمتى خالعها استحق 1,000، لكن لها أن ترجع قبل أن يقبل. وقوله بانت أي لا تحل له إلا بعقد جديد، لأن كل فداء فلا رجعة فيه تبين به المرأة ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، يعني عاملها بالكرم، هي طلبت طلقة واحدة فأعطاها ثلاثة ولم يطلب منها زيادة، يعني لم يقل الواحدة بألف فأنا أخذ ثلاثة آلاف في ثلاث طلقات، ولكن أعطاها ثلاثا دفعة. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكس، أي قالت زوجته طلقني واحدة وأعطيك ألف جنيه مثلا، قال لها أنت طالق ثلاث، فإنه يستحق الألف لأنه أعطاها ما تريد وزياد كرما منه. وقال بعض الأصحاب لا يستحق الألف، لأن هذه الزيادة قد تكون فيها مضرتها، لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه، لكن تحل له بدون زوج، وإذا طلقها ثلاثا بانت ولا تحل له إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا طلب منه طلقة واحدة فأعطى ثلاث طلقات أنه لا يستحق ما شرطت. هذا القول هو الصحيح، أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدة. ولكن هل تبين، أو نقول إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف، وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟ يحتمل وجهين، فيحتمل أن يقال إنه طلق ثلاثا فتطلق، ويحتمل أن يقال إنه طلقها ثلاثا بناء على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد ذلك الشيء، وعكسه بعكس، يعني لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف لأنها طلبت طلاقا ثلاثا، ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه. أولا، الطلاق الثلاث محرم، وقد عدل عن المحرم إلى المباح، فالواحدة حلال والثلاث حرام. ثانيا، أن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة، لأنه على عوض إذ لا يملك الرجعة إليه. ثالثا، أنه زادها خيرا، لأنه لو تغيرت الحال وتحسنت حل له أن يتزوجها بعقد، بخلاف الثلاث فإنها لا تحل إلا بعد زوج. فالصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها. قال إلا في واحدة بقيت، يعني فإنه يستحق الألف بأن قال طلقني ثلاثا بألف، وسبق أن طلقها مرتين وبقيت واحدة، فقال أنت طالق واحدة، فإنه يستحق الألف. لو قالت أنا طلبت أن تطلقني ثلاثا، نقول لو طلقك ثلاثا فالثنتان لاغيات، كان قد طلقها قبل مرتين وطلبت ثلاثا بألف فأعطاها واحدة، فهل يستحق أو لا يستحق؟ يستحق، لأن ما وقع من الزيادة إذا وقع على حسب ما طلبت يقع لاغيا. لو طلقها ثلاثا فالثنتان لاغيتان، والسبب أنه ما بقي له إلا واحدة. ولهذا سأل رجل بعض السلف قال إني طلقت امرأتي مئة طلقة، فقال حرمت عليك بثلاث وسبع وتسعون معصية، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني. قال المصنف رحمه الله وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، أي ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير سواء من ماله هو أو من مال الولد، لأن الخلع بيد الزوج وليس بيد أحد سواه. وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير، والعلة ما سبق أن الفراق بيد الزوج، والزوج الآن صغير، فإن كان مميزا ولم يشأ الطلاق فالأمر ظاهر، كما سيأتي في الطلاق إن شاء الله أن المميز الذي يعقل الطلاق ويفهمه يقع طلاقه، وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. وقد أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فأضاف الله الطلاق للناكح فيكون الطلاق بيده. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير ماله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن أو من ماله هو. أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء لأن المال على أبيه، وأما إذا كان من مال الابن فلأن ذلك من مصلحته فهو كعلاجه من المرض، ولكن بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة، كأن تكون المرأة بذيئة سيئة الخلق غير عفيفة جرت إلى بيته الويلات والبلاء والتهم، فتكون المصلحة حينئذ محققة. لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه زوجة لا خير فيها، فحينئذ لا بد أن نقول إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه. وهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج الابن؟ نعم، يلزمه ذلك من مال الابن إن كان له مال، أو من ماله إذا لم يكن للابن مال، ولا خلع ابنته بشيء من مالها، وليس للأب. ومفهومه أن الجد لا يملك ذلك من باب أولى، لأنه إذا لم يكن ذلك الحق للأب فإنه لا يكون للجد من باب أولى. ولا خلع ابنته بشيء من مالها، أي ليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها، والمراد بالبنت هنا غير العاقلة. أما إذا كانت البنت عاقلة رشيدة وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها وأن تبذل من مالها فالأمر واضح أنه يجوز، لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها، لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والخلع بالمال يتضمن التبرع لأنه لا يقابله مال، وإنما هو فكاك من الزوجية. مثال ذلك رجل له ابنة لم تبلغ، زوجها برجل، وهذا بناء على القول إنه يصح تزويج الأب من لم تبلغ، ثم إنه رأى أن حالها مع زوجها لا يستقيم فأراد أن يخالعها من زوجها، فنقول إن بذلت المال من عندك فهو جائز، لأنه سبق أن الخلع يصح بذله من الزوجة ومن وليها ومن الأجنبي، وهذا ولي، وإن بذلته من مالها فليس بجائز، لأن الخلع تبرع وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب. القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها، وهذا القول هو الصحيح، لأن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يشمل ما كان أحسن له في ماله أو في دينه أو في بدنه أو في أي شيء. فإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبا من مالها ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالها فإن هذا من باب أولى، بشرط أن يرى في ذلك مصلحة. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، لأنه عقد مستقل فلا يسقط شيئا من الواجبات. فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المال أو من النفقات الأخرى أو من أي حق من حقوقها فإن هذا الخلع لا يسقط تلك الحقوق، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. مثال ذلك تزوج رجل امرأة بمهر قدره 10,000 فسلم 5,000 ودخل عليه، ثم خالعها على 5,000 تبذلها له، ثم سلمته إياها وتم الخلع، يبقى لها حق على زوجها وهو بقية المهر 5,000، فلا نقول إن الخلع يسقط غيره من الحقوق، لأنه ما دام السبب باقيا فإنه يجب أن يبقى المسبب. وإنما ذكر المصنف ذلك لأن بعض أهل العلم قال إن الخلع يسقط ما سبقه من الحقوق، لأن المقصود الفداء، والمقصود هو الفراق التام بحيث لا يبقي علقة ولا يبقى له ولا لها علقة. ولكن القول الراجح ما قاله المصنف أنه إذا خالعها بشيء وجب العوض الذي خالعها عليه، وأما غيره من الحقوق الواجبة لها على زوجها فهي باقية، فلا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. مثال ذلك أن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلقها وخرجت من العدة وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها ثانيا، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق، لأنه علق طلاقها في حال يملك التعليق، فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، فإذا يقع الطلاق. المثال أن يقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلقها وخرجت من العدة وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها ثانيا، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق، لأنه علق طلاقها في حال يملك التعليق، فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، فإذا يقع الطلاق. فإذا قال قائل: أليست الصفة وجدت في حال البينونة فانحلت اليمين بها؟ لأن اليمين والطلاق ينحلان بأول مرة وينتهيان. فنقول: نعم هذا صحيح، لكن الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها، يعني لما كلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة. فيقول: الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها ولا يقع عليها طلاقه، لأنها ليست في عصمته، فوجودها قبل أن يتزوجها المرة الثانية كعدمه، وعلى هذا فتطلق في المرة الثانية. فلو أن الرجل قال لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته وهي في عصمته تطلق، فإذا راجعها ثم كلمته ما تطلق، لأن الطلاق المعلق انحل بأول مرة، فصار وقوعه في الثانية غير معلق عليه الطلاق. هذا كله على القول بأن الطلاق المعلق يقع. والصحيح الذي استظهره المحققون من أهل العلم وقرره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في كتابه نظام الطلاق في الإسلام، أن الطلاق المعلق لا يقع به طلاق، ولكن على القول بأنه يقع تصح هذه الصور التي يضربها الشيخ رحمه الله أمثلة. فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ فالجواب أن الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير عصمته، فلم يكن المحل قابلا فلا يقع الطلاق. وقوله: ثم أبانها، يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو بما دونه، فالبينونة بالثلاث تبين بمجرد أن يقول أنت طالق ثلاثة، والبينونة بغير الثلاث تكون إذا انتهت العدة أو إذا كان الطلاق على عوض. وكلام المصنف يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث أو بغير الطلاق الثلاث ما دام بانت منه ووجدت الصفة في حال البينونة، فإنه إذا تزوجها مرة ثانية فإنه تعود الصفة كما قرر ذلك في المثال الأول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم طلقها وخرجت من العدة وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها هو ثانية، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق، لأنه علق طلاقها في حال يملك التعليق، فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، فإذا يقع الطلاق، فإنه إذا تزوجها مرة ثانية فإنه تعود الصفة. وقال جمهور أهل العلم إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود، لأن النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث، فإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخر ثم فارقها الزوج الثاني ثم تزوجها الزوج الأول تعود على طلاق ثلاث، فإذا وجدت الصفة في النكاح الجديد لم تطلق الزوج. مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ولم يبق إلا طلقة واحدة فقط، فطلقها الطلقة الثالثة، وقبل انتهاء العدة كلمت زيد، ثم إنها تزوجت بزوج آخر وفارقه، ثم تزوجها زوجها الأول، ثم كلمت زيد، فعلى رأي الجمهور لا تطلق، وعلى رأي المصنف تطلق، لأن قوله ثم أبانها عام، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة لقوة تعليله، ورأي الجمهور لا تطلق، هي مصرة على أن تكلم زيد، فالله المستعان. هناك قول آخر أنها لا تعود مطلقا ولو كانت البينونة بغير الطلاق الثلاث. قالوا لأن ظاهر الحال أنه لما قال الرجل لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق أن قصده في هذا النكاح، ولم يكن يطرأ على باله أنه حتى لو طلقها وتزوجها بعد، وهي أيضا إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، فالتعليق إنما كان في نكاح سابق، والنكاح السابق بانت منه، وهذا نكاح جديد فلا تطلق، يعني أن الصفة لا تعود، لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فلا طلاق قبل النكاح، وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني. فعندنا ثلاثة أقوال: الأول أن الصفة تعود مطلقا كما المذهب، الثاني أنها لا تعود مطلقا، والثالث رأي الجمهور أنها لا تعود إن بانت بالطلاق الثلاث، وتعود إن بانت بغير الثلاث، وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة في حال البينونة، لكن إذا لم توجد بأن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدا، ثم كلمت زيدا بعد التزويج، فعلى المذهب وغير المذهب تطلق، أنها لا ترعوي ونهى عن زيد وهي مصرة على أن تكلم زيد، تطلق لأن يمينه لم تنحل، فالصفة لم توجد فتطلق بكل حال. وعند شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنها لا تطلق، لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه. وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره، لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد، اللهم إلا إذا كان علق على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقا، فهذا قد يقال إنها تعود الصفة. قال كعتق، يعني كما لو علق الإنسان عتق عبده على شيء ثم باع العبد فوجدت الصفة التي علق عتقه عليه ثم اشتراه فوجدت بعد شراء، مثاله قال لعبده إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ولم يفعله فباعه على زيد، ثم فعله أي العبد في ملك زيد، أي فعل ما اشترط سيده الأول الذي قال إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، لم يفعله في ملكه فباعه سيده على زيد، ثم فعله أي العبد في ملك زيد فإنه لا يعطى لأنه ليس في ملك، ثم اشتراه هو من زيد وفعله بعد أن اشتراه فإنه يعطى لأنه وجد الفعل وهو في ملكه، وإلا فلا، يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح الثاني فإنها لا تطلق إذا وجدت حال البينونة، لأنها حال البينونة ليست زوجة، كما أن الشرط الذي علق عليه العتق إذا ولد بعد خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق. بهذا فرغ الإمام المصنف رحمه الله تعالى من كتاب النكاح، وبهذا الشرح الممتع فرغ الشيخ الشارح رحمه الله من شرح ذلك الكتاب. وقد اخترت هذا الكتاب خاصة مع شرحه لكي يعلم الناس ما لهم وما عليه في أخص خصائص العشرة بين الزوج والزوجة، فإن كثيرا من الأمور إنما يقع الفراق فيها بسبب الجهل بما للزوج والزوجة وما عليه وعليه، ولو أن كلا حكم دين الله تبارك وتعالى والتزم شريعته، ولا يمكن أن يحكم دين الله ولا أن يلتزم شريعته مسلم ولا مسلمة وهو جاهل بدين الله وبشريعته، فلا بد من العلم بذلك، والناس أعداء ما جهلوا، فلا بد أن نعلم هذه الأمور علما صحيحا مؤسسا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه سلفنا من أصحاب نبينا رضوان الله عليهم وصلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الموضوع من أهم الموضوعات، لأنه إذا استقامت البيوت أنتج المسلمون والمسلمات الخير الوفير في المجتمع المسلم، وأسست لبناته على تقوى الله رب العالمين، وحصل رضوانه جل وعلا. لأنه إذا استقامت الحياة بين الزوج والزوجة على ما قضى به الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو إنشاء بيت مسلم موحد متسنن يطاع فيه الله تبارك وتعالى ويخضى فيه بحكمه، وهذا ينشئ من المسلمين والمسلمات الخلص والخالصات ما يكون ذخرا لهذه الأمة في سعيها لاستعادة عزها المفقود ورفع ذلها الواقع. ولأنه لا يمكن أن يصلح المجتمع إلا بصلاح الأسر، ولذلك تجد هذا الصبر العظيم في التعامل مع هذه الأمور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع من مغيث وبريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما أناطه الله رب العالمين بعنقه من المسؤوليات الجسام والأمور العظام، يجد من الوقت ما يشفع عند بريرة لمغيث رضي الله عنهما، وذلك لأنهما كانا عبدين، فاعتقت بريرة، وإذا فلها الخيار إما أن تفسخ وإما أن تبقى معه، فاختارت الفسخ والفراق، وكان لها محبا وبها وامقا، فصار يدور وراءها في الأسواق يستعطفها ويبكي، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم إنه شفع عندها فقال: لو راجعتيه؟ فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ يعني أهو أمر أم هي نصيحة؟ فقال: بل هي شفاعة، بل هو نصح. قال: لا أمرك. فقالت: إذن لا أريده. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ينفق من الوقت من أجل الإصلاح بين هذين الزوجين ما هو ثمين مثمن في عمره الزاخر بالحياة والحركة لدين الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أيضا لامرأة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها، وقد أبغضت فأرادت أن تخالعه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفهم ما أتى منها وما وقع في قلبها، لأنها تقول: ووالله لولا أني أخاف الله فيه لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له. وهي تريد أن ترد عليه ما أنفق، أن ترد عليه حديقته وأن يفارقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر هذا الصبر كله من أجل علاج هذه الأمور التي تبدو جزئية في المجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم ما هو إلا لبنات قد كانت منها لبنة فوق لبنة وبجوار لبنة، فاستقام هذا البناء الشاهق السامق الشامخ العظيم الذي بهر الدنيا كلها وما زال يبهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه الأمور، والفقهاء عليهم الرحمة يفرعون على حسب الوقائع والأحداث، وفي باب عشرة النساء يضعون أمورا ولا يتورعون كما يتحذلق المحدثون، أن هذا الأمر من الأمور التي تستجلب الحياء، أو هو مما لا يجمل أن يقال لا في المحافل ولا بين الناس، ولكن يقول: إن قضى هو وطره وشهوته فيحرم أن ينزع قبل أن تقضي وطرها وشهوتها. إلى هذه الدرجة يتكلمون ويؤسسون الأحكام، يقول: يحرم أن ينزع قبل أن تجد هي شهوتها، إلى غير ذلك من تلك الأمور. إذا كان عاجزا وكان عنينا فكيف تصنع وماذا تصنع، إلى غير ذلك من تلك العلائق، لأن البيوت في جملتها إنما تهدم في كثير من حالاتها لعدم التوافق الجنسي، فلا ينبغي أن نستحي من أمر واقع بسببه يقع خراب كثير من البيوت. ولأن هذا الأمر الذي هو الاستمتاع إنما كان في مقابله إنفاق مال ودفع مهر، إذ هو في مقابل البضع، ولذلك إذا ما خالعت فإنها ترد عليه ما قد أنفق ودفع، ف فهذا الأمر الذي يكون على هذا النحو من الانضباط لا ينبغي مطلقا أن يتورع أحد في غير مجال ورع من ذكره والكلام عنه في حدود قال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وكما مر في الواقعة التي جاءت فيها المرأة إلى عمر رضوان الله عليه تمدح زوجها، فدعا عمر له ولم يلتفت إلى حقيقة المسألة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه، يا تقول إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ويفعل الخير ولا يكشف لنا سترا، في معنى ما قاله. فقال نعم الزوج هو، بارك الله فيه. استحيت المرأة وانصرف، فقال ابن سوار يا أمير المؤمنين ما قضيت حاجتها؟ قال وما ذاك؟ قال إنما أتتك شاكية، إنما تشكو زوجها، لأن الحاجة الفطرية الطبيعية إذا كانت مقننة بالكتاب والسنة فلا يستحيا منه، وإلا لماذا تزوجت هي؟ لماذا فارقت بيت أبيها ومرتع صباها وإلف عادتها لكي تكون عند رجل هو سيدها، كما قال الله تبارك وتعالى فيا سيدها لدى الباب، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهن عوان أي أسيرات عندكم، فهي أسيرة عند زوجها وهو سيدها، حتى إنه لو قال لها لا يحل لك أن تذهبي إلى بيت أبيك فيجب عليها أن تطيع ويأثم هو لقطيعة الرحم، كما مر في تقرير ذلك في عشرة النساء على حسب ما قرر أهل العلم إلى هذه الدرجة. فمثل هذه الأمور إذا افتعلنا الاستحياء منها وأخذنا بما يأخذ به المعاصرون يكشفون السوء ويستحيون من النظرة، فالواحد منهم يمكن أن يمشي عارية وأن تمضي المرأة بين الجموع من الرجال كما ولدتها أمه، ولكنها تستحي من كلمة تعدها نابية. لسنا كهؤلاء، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل، وإنما نحن من أصحاب هذا الدين العظيم الذي يراعي أمثال هذه الأمور، فيراعي لها ما ينبغي أن يراعى لأنها كائن إنساني حي. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى الوعظ لها أولا، ثم بعد ذلك شرع الله رب العالمين هجرها في المضجع كما مر، أن يوليها ظهره لا أن يغادر المكان مطلقا، فهذا أقصى ما يكون من الهجر ولا يبدأ به، وإنما شرع الله رب العالمين الهجر البدني الحسي على هذا النحو إلى ما شاء حتى تستقيم. وأما الهجر في المنطق والكلام فلم يشرع أن يزيد على 3 أيام، ويكسر هذا الحاجز الزماني بأن يقول لا السلام عليكم إذا دخل فوجدها في الحجرة أو وجدها في الصالة أو قال كيف أصبحت يا فلانة، ثم يعود بعد إلى الهجر اللفظي فلا يكلمها 3 أيام، ثم بعد 3 أيام يقول كيف حالك يا أم فلان أو السلام عليكم ورحمة الله، ثم يعود من أجل أن تستقيم. وهي أيضا إذا لم يكن منه صلاح فليس لها أن تعظه ولا أن تهجره في المضجع، وإلا عدت ناشزة، وليس لها أيضا أن تضربه ولا أن يؤتى بالحكمين من أهله وأهلها، وإنما هنالك طرق أخرى كما مر في بيان الشيخ رحمه الله مؤسسا على الكتاب والسنة. وأيضا عندما تكلم الفقهاء عن النشوز إذا دعاها فلم تجب فهي ناشز لا قسم لها، إن كان هنالك ضرات لها لا قسم لها ولا نفقة إن دعاها فلم تجب، وإن دعاها فأجابت مكرهة أو متبغضة أو وهي كارهة أو لا تبدي إقبالا فهي ناشز أيضا، كما مر في كلام أهل العلم ضبط للعلاقة بين الرجل والمرأة من أجل إقامة صرح هذا الدين العظيم، من أجل أن يعبد الله رب العالمين في الأرض وحده، ليس فقط من أجل تحصيل المتعة وقضاء الوطر بانقضاء الشهوة، فهذا إنما هو مقرر ولا تثريب على من ابتغاه وطلبه، ولكن المقصد الأسنى فوق ذلك أن يعبد الله رب العالمين وحده بتكثير النسل الموحد المسلم المجاهد في سبيل الله باللسان والبنان والسنان لإعلاء كلمة الله رب العالمين في أرض الله. فرأيت أن نختار هذا الموضوع وجل القوم من الشباب حتى لا تقع المشاكل، حتى تستقيم الأحوال، ليعلم كل ما له وما عليه، فلا يستوفي حقه حتى يؤدي الواجب الذي عليه. وهذه أمور إذا ما تعلقت بالحقوق صارت المطالبة بها عسرة، لأن الإنسان إذا ظلم عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وإذا بغي عليه فاستعان بربه تبارك وتعالى، فإن الباغي عليه تدور الدوائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر بأن تعدل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فإذا عرف الإنسان ما له وتعامل بالفضل، وعرف ما عليه فتعامل بالعدل، بمعنى أنه يؤدي ما عليه كما عليه، وأما ما له فإنه لا يستوفيه، لأن القصور واقع، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالمرأة، فالمرأة ناقصة عقل ودين، وهي سريعة الاهتياج فيما يتعلق بالأفكار والتصورات، فينبغي أن تلاطف وأن تعامل برفق وأن تعامل بتحنن وتودد. وكما قال سلفنا الصالحون عليهم الرحمة: ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنه، ولكن الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منه. وقد مر أنه على حسب وصف النشوز الذي تسقط به مسألة القسم ومسألة النفقة، أنك قل أن تجد امرأة ليست بناشز، فأكثرهن ناشزات إلا من رحم الله، نسأل الله العافية. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على كتاب النكاح من الشرح الممتع للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، على زاد المستقنع للإمام العلامة أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي رحمه الله. وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله تعالى ومنته ونعمته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء الرابع من جماد الآخرة من سنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى 18 من شهر مايو من سنة 10,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم السبت 7 من شهر رجب الأصب من سنة 31,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 19 من شهر يونيو من سنة 10,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.